ينبغي أن يسارع عند أتبع الأسباب يطلق، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما يكره الإنسان المرأة فيرزقه الله جل وعلا منها ذرية صالحة ينفعونه حيا وميتا.
يقول السائل: رجل اعتمر وخلع ملابس الإحرام قبل أن يحلق، ثم ذهب وحلق وهو بغير ملابس الإحرام.
ما يجوز للمحرم أن يخلع ملابس الإحرام إلا بعد أن يتم النسك، وإتمام النسك بالطواف والسعي والحلق أو التقصير. فإن خلعها جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه والحمد لله، وإن خلعها متعمدا لا جهل ولا نسيان ولبس ملابسه العادية قبل أن يتحلل فيكون عليه فدية ذلك، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار بين هذه الأمور يختار أيها شاء. وما دام جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، ويحسن إذا ذكر أن يبادر بلبس ملابس الإحرام وخلع ملابسه العادية ثم يذهب فيحلق أو يقصر. فإن حلق أو قصر وعليه ملابسه العادية فلا بأس عليه إن شاء الله.
يقول السائل: ما حكم أخذ بيض حمام الحرم للعلاج؟
لا يا أخي، ما يجوز. بيض حمام الحرم كحمام الحرم، صيد الحرم يحرم سواء كان حمام أو أي طير من الطيور من الصيد، إلا ما يباح كالدجاج ونحوه. وأما الحمام وما حرم، حرم بيضه وحرم فراخه وغير ذلك، وإنما ممكن أن يتعالج ببيض الحمام في غير الحرم. هذه الحمامة التي في الحرم لو خرجت هي إلى التنعيم وصدتها لا بأس، تكون حلال لأن حرمتها بوجودها في الحرم. الحرم له حرمة حتى على الصيد والشوك والعشب وغير ذلك من الأشياء التي لا حرمة لها في غير الحرم، إذا كانت في الحرم فلها حرمة، وذلك لتعظيم حرم الله جل وعلا. ومع الأسف الشديد تجد بعض المسلمين وربما يأتي للحج أو العمرة يؤذي المسلمين في أموالهم، في لباسهم، في حذائهم، في نفقتهم، وهذا حرام عليه. والحرم معظم في الجاهلية قبل الإسلام، يعظمونه، ويرى الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه في الحرم فلا يتعرض له بسوء، من باب تعظيم الحرم. وهذا من بقايا دين إبراهيم الذي كان كفار قريش يتمسكون به، تمسكوا بشيء وأهملوا أشياء، وأهمها توحيد الله جل وعلا، ضيعوا لكنهم تمسكوا ببعض حقوق الحرم. كان الرجل يرى قاتل أبيه وقاتل أخيه فلا يتعرض له بسوء لأنه بالحرم، فإذا خرج من الحرم قتله. فالحرم له حرمة، عظمه الله جل وعلا وحرمه يوم أن خلق السماوات والأرض، فهو معظم، ويجب على المسلمين أن يعظموه وأن يعظم ويحترم بعضهم بعضا لحرمة الحرم ولحرمة دم المسلم ولحرمة مال المسلم. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه.
يقول السائل: ما حكم القصر والجمع لرجل عمله يبعد عن المنزل 100 كيلو؟
إذا كان خروج الإنسان من بلده إلى مسافة 100 كيلو فهو في حل في الجمع والقصر، والجمع والقصر إذا كان جد به السير، وإذا كان نازل فيحسن أن يقصر ولا يجمع، ما يجمع إلا إذا كان مسافر ماشي. إذا خرج مثلا الظهر أو قبل الظهر مثلا ويستمر في سيره يجمع الظهر والعصر، خرج قبل المغرب أو المغرب مثلا ويستمر في سيره المغرب والعشاء فيجمع المغرب والعشاء. وأما القصر له أن يقصر ما دام أنه يسافر هذه المسافة.
يقول السائل: هل يصح أن نصرف الصدقة الجارية على ملحقات المسجد كسكن الإمام ودورات المياه؟
نعم، كل ما ينفع المسلمين يعتبر إذا بذل فيه المسلم من الصدقة الجارية ما دام فيه نفع. بناء المساجد، بناء المساكن للفقراء والمساكين أو لطلبة العلم، تعبيد الطرق، بناء المستشفيات، بناء المدارس، بناء ملحقات المسجد من مصلى للنساء أو غرف لتحفيظ القرآن أو لحفظ الكتب أو لسكن الإمام أو سكن المؤذن، كل هذا من الصدقة الجارية، لأن الصدقة الجارية هي ما ينتفع بها مع بقاء عينها، ينتفع بها مع بقاء عينها. المسجد يصلى فيه وهو باقي، الماء يستسقى منه وهو مستمر، السكن لطلبة العلم، للفقراء، للإمام، للمؤذن ينتفع به وهو باقي، المدارس، المستشفيات، كل ما يتعدى نفعه وينتفع به المسلمون فهو من الصدقة الجارية.
يقول السائل: يوجد في بقيع الغرقد بالمدينة 7 قبور متجاورة، يقال إنها لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟
يجوز أن يكون ذلك ويجوز أن لا يكون والله أعلم، لأنه ما عرف أن هذه القبور يعني متواتر عند الناس أن هذه قبور أمهات المؤمنين، ويجوز أنهن جمعن بهذا، ويجوز أنهن كن متفرقات في البقيع ثم جمعنا في هذا، فكل هذا جائز. ولكن الإنسان إذا دخل البقيع يسلم على عموم المسلمين فيه من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم، يسلم على الجميع. وطريقتهم أن المكان الذي كان فيه الصحابة أو عدد من الصحابة ما يتعرض له، وأما الأماكن الأخرى فهم بعد 4 أو 5 سنوات يعودون إليها مرة أخرى، لأنهم إذا عادوا إليها ما وجدوا فيها شيء، لأن تربة البقيع فيها ملوحة فتتفتت فيها عظام الميت وتذهب. والمسلم إذا دخل يسلم، وإذا مر بالباب يسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وليس هناك تسليم خاص بأمهات المؤمنين أو تسليم خاص بالصحابة رضي الله عن الجميع، وإنما يسلم على عموم المسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لزائر القبور أن يقول ذلك.
يقول السائل: هل التمر الذي يوضع في الحرم يعتبر من الصدقة؟ وهل يجوز لمن كان من أهل البيت أن يأكل منه؟
الطعام الذي يطعم نوعان: طعام للفقراء يعني يكون من الزكاة غالبا، وهذا لا يحل لغني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الحسن أو الحسين تمرة من تمر الصدقة أمره أن يلفظها، وقال له أخ وشدد عليه حتى لفظها رضي الله عنه، لأنها لا تحل لهم. لكن لو كانت هدية أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل منها الحسن والحسين. فالطعام نوعان: طعام صدقة أو من الزكاة، هذه ما يحل لغني، وطعام من باب الإطعام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على أول ما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن سلام: أول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ووقع نظري على وجهه أن قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يقول رضي الله عنه: فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، لأن اليهود عليهم لعنة الله يقول: هذا كذاب، هذا مفتري، هذا كذا، هذا كذا. وعبد الله بن سلام واحد من اليهود رضي الله عنه، لكنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرف، لأنه منصف، عرف أن وجهه ليس بوجه كذاب، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضي الله عنه، وهو من الذين يؤتون أجرهم مرتين، لأنه آمن بموسى عليه السلام وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عبد الله بن سلام. فالطعام الذي يقدم، الغالب إن الذي يقدم للناس في المجامع يكون من باب إطعام الطعام، لأن المجامع فيها الغني وفيها الفقير وفيها من آل البيت وفيها من غيرهم، فما ينبغي أن يقدم على سبيل الصدقة، وإنما على سبيل إطعام الطعام. وإطعام الطعام يجوز أن يأخذ منه الغني والفقير ويأكل منه من أراده، بخلاف الزكاة فالزكاة لا تحل لغني، لقوله صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجلان جلدان يريدان من الزكاة من الصدقة، قال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فما كان من الزكاة فلا يجوز للغني أن يأكل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة وتحل له الهدية عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: إذا نويت السفر وأذن المؤذن وأنا في بلدي ثم خرجت وصليت خارج العمران، فهل لي أن أقصر؟
إذا أذن المؤذن قبل أن يخرج المسافر فقد وجبت عليه الصلاة تامة، ولا بأس أن يخرج ويصليها في السفر، لكن يصليها تامة ويجمع معها الأخرى التي لم تحل حينئذ ويقصرها. فمثلا خرج بعد أذان الظهر بربع ساعة وسار ساعة في الطريق ثم نزل من أجل الصلاة، يصلي الظهر أربعة لأنها وجبت عليه وهو في البلد، وله أن يصلي معها العصر بعد ذلك مباشرة ركعتين لأنه مسافر والصلاة هذا وقتها ولم تجب عليه وهو في البلد، ما وجبت عليه.
يقول السائل: زوجة توفي زوجها قبل 3 أشهر تقريبا وعمرها 70 سنة ومريضة بالقلب، وقال لها الدكتور أنه يلزم عملية في القلب وتريد أن تذهب إلى الخارج لإجراء العملية.
إذا كانت أما من ناحية إجراء العملية لمن هي في العدة فلا حرج، ودخولها المستشفى فلا حرج، لكن سفرها إذا كانت محتاجة إليه فلا حرج عليها في ذلك، وإن كانت في غنى عنه فما ينبغي أن تسافر حتى تتم عدتها.
يقول السائل: سمعت من فضيلتكم فتوى عن جواز صلاة النافلة على الراحلة، هل يعني ذلك أن الجواز في أي وقت سواء كان الإنسان مسافرا أو مقيما؟
لا، هذا في حال السفر. أما مثلا إذا خرج من داره مثلا أو خرج من الحرم متجها إلى داره يصلي الراتبة أو النافلة وظهره إلى الحرم، لا هذا ما يصح، وإنما هذا في حال السفر. هو مسافر مثلا خرج من مكة، هو في مكة طاف ويريد أن يصلي سنة الطواف أو يصلي سنة الظهر أو سنة العصر أو يصلي سنة من النوافل المطلقة ووجهه إلى الطائف، لا حرج، يكبر ويصلي، أو وجهه إلى جهة المدينة يكبر ويصلي، لا حرج إذا كان مسافر. أما إذا كان مقيم فلا، يجب أن يستقبل القبلة، وإنما استقبال القبلة يعذر فيه المرء في حالات الخوف والقتال والضرب بالسيف ما يستقبل القبلة. في حال السفر كذلك ما يستقبل القبلة، في حال أن يلحقه عدو وظهره إلى الكعبة يصلي ولو كان هكذا في النوافل، وأما الفرائض فيستقبل فيها القبلة إلا إذا خشي فوات الوقت وخروجه وهو في حالة قتال ما يستطيع الوقوف والانتظار، فحينئذ يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.